محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النذرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وساعا من تمر. متفق عليه. وللبخاري وأبي داود: من اشترى غنما مسراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبها ساع من تمر. وهو دليل على أن الساعة من التمر في مقابلة اللبن، وأنه أخذ قسطا من الثمن. وفي رواية: إذا ما اشترى أحدكم وقحة مسراتا أو شاة مسراتا فهو بخير النذرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وساعا من تمر. رواه مسلم. وهو دليل على أنه يمسك بغير أرث. وفي رواية: من اشترى مسراتا فهو منها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها ساعا من تمر لا ثمر. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها ساعة. رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد من تمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصرات. الكلام في هذه الأبواب عن أحكام العيوب، الكلام عن أحكام العيوب في البيوع في المبيعات. وهذا نوع منها، المصرات. المصرات من التصريع، وأصل التصريع تطلق على جمع الماء، يعني حف الماء ليجتمع ثم يطلقه. أطلق على حبس اللبن في الضرع، يعني تترك الدابة مدة لا تحلب حتى ينتفخ ضرعها سديها ليبدو كأنها ذات لبن كثير، وهذا نوع من التدليس، نوع من الغش. فهذا يتخذه بعض من لا خلاق له، وهذا معروف في القديم وفي الحديث صلى الله عليه وسلم، وهو أن من أراد أن يبيع أنثى من الدواب التي يبتغى لبنها كالبقرة والناقة والشاة، فيحبس لبنها لا يحلبها يوما أو يومين قبل أن يبيعها، فإذا ما نزلت إلى السوق رأى الناس ضرعها كبيرا فظنوا أنها ذات لبن كثير وأن هذا ديدنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المشتري الحق إن وجدها مصرة، أن إما إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصعا من تمر على ما سيأتي من تفصيل. إذن هذا هو المقصود بالمصرع، وهو نوع من الغش، نوع من الغش والتدليس، وهو في حق المشتري يعتبر عيبا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسروا الإبل والغنم. تسروا بضم التاء، لا تسروا بضم التاء، وفيه واو الجماعة، لا تسروا. وروي لا تسروا فبدون وجماعة فتكون عن الإبل والغنى بناء الفاعل لا تطهوا لي بلو. وهنا بواو الجماعة فهو نهي للمخاطبين لا تطهوها، يعني لا تحدثوا اللبن في ضريها. وهو من سريت وليس من صررت، لأن صرر من الصرار صرة الدراهم، لكن صرى بمعنى حبس اللبن أو حبس الماء وجمعه بخلاف الصرار. وإن كان أيضا وارد بعض كتب اللغة أن يطلق هذا وهذا، ولهذا لو قال لا تصروا يكون من الصرار لا تصروا، لكن لا تصروا من تصريه، لا تصروا الإبل وغنم، ويدخل معها البقر ويدخل معها البقر، لكن ذكر عالم أن الأغلب هو التصرية يتخذونها في الإبل والغنم. فمن ابتاعها يعني اشتراها، فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وصعمتها. يعني إذا اشتراها ووجدها محفلة يعني وجدها مصراة فهو بخير النظرين، يعني هو مخير بأحد النظرين يعني بالأحسن له، خير النظرين له يعني أحسن النظرين له بعد أن يحلبها، لأنها لا تتبين، هي لا تتبين أنها محفلة إلا بعد الحلب، لأن إذا حلبها في المرة الأولى يجد لبنها كثيرا، جاءت المرة الثانية حينما تجي نوبة الحلبة قد تكون آخر النهار أو على حسب العادة أو على حسب طبيعة الدابة، فيجد أن اللبن في المرة الثانية أو الثالثة قليل، يجد أنه قليل فيتبين له أنها كانت مصراة يعني محبوس اللبن وفي ضريها بعد أن يحلب، لأنه لا يتبين إلا بعد الحلب. إن رضيها أمسكها، يعني إذا أعجبته ولم يعني يكترث بهذا اللبن الناقص في الحلبة الثانية أو الثالثة، وقد تكون أعجبه بدنها أعجبه صحته أعجبه نسلها، لأن الناس لهم مآرب، الناس لهم مآرب فيما يشترون من دواب، قد يكون مقصوده اللبن وقد يكون مقصوده البدن نفسه وقد يكون مقصوده اللحم وقد يكون مقصوده النسل، لأن بعض النسل أطيب من بعض كما هو معلوم. الرضيع أمسكها، وإن سخطها إذا لم يرضها فإنه يردها وصاعا من تمر، يردها وصاعا من تمر يعني مقابل اللبن الذي أخذه، لأنه لا يرد اللبن، هو لا يردها ويرد اللبن الذي احتلبه له. وسيأتي لهذا كلام على خلاف العلماء في ذلك، لكن الحديث نص في أنه يردها ولا يرد اللبن الذي معها الذي احتلبه، وإنما يرد بدلا منه صاعا من تمر، والصاع من تمر مقدار ثابت، الصاع من تمر معروف أنه كيل معلوم، بينما اللبن الذي احتلبه قد يكون صاع وقد يكون أقل وقد يكون أكثر وقد يكون حلب مرتين أو ثلاث، لأن حال الإنسان إذا حلب يعني قد لا يتبين إلا بعد حلبتين أو ثلاثة أو بعد يومين أو ثلاث فلا يتبين، فكل الذي أخذه من الحليب ليس ملزما برده ولا برد مثله، ليس ملزما برده ولا برد مثله على ما دل عليه النص، وإنما يرد صاعا من تمر حتى ولو أخذ لبنا كثيرا. متفق عليه. وللبخاري وأبي داود من اشترى غنما مصرعا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، حلبتها بمعنى حلبها سواء كانت واحدة أو أكثر، لأنه قد يمسكها أكثر من يوم، قد يمسكها أكثر من يوم وقد لا تستبين إلا بعد يوم أو يومين. وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن، وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن وأنه أخذ قسطا من الثمن. ما معنى هذا يا مشايخ؟ ومن وين أخذ ومن أين أخذ هذا الاستنتاج؟ وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن وأنه أخذ قسطا من الثمن. عائشة حل بها صاع من الدواب، وش الدلالة؟ وش الدلالة؟ وش الدلالة؟ زي ما يقولوا أنه في حلبها، عندك في حلبها ولا في حلبتها؟ ها؟ أنت إيش وجه الدلالة؟ كلامك صحيح لكن وش الدلالة؟ ها مشايخ وش الدلالة؟
على أنه أكل يعني اللبن والتمر الذي يرد في مقابلة
له. أنتم يعني ينبغي أن تكونوا يكون عندكم يعني ملاحظة، دقة ملاحظة. الشيخ ما أتى بهذه العبارة إلا مقابل نص، يعني لم يأتي بقوله وهو دليل على النص في اللفظ الأول، إنما أتى باستنباطها من اللفظ الثاني. إذن هناك علاقة بين الاستنباط وبين النص. اللفظ الأول اللي هو قال لا تصروا الإبل وغنم فمتاع إلى خيش فهو بخير نظر بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ونسخها حتى وصع من تم، لم يجعل الاستنتاج عند هذا النص، إنما جعله عند النص الثاني وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تم، يعني بعد أن يحلبها وهنا ففي حلبتها. ومن هنا الروايات يفسر بعضها بعضا، والروايات يأخذ بها العلماء من أجل مزيد من الاستنباط ومزيد من الوصول إلى فوائد الأحاديث النبوية. فالشيخ جعل الدلالة عند هذا النص لأن هذا النص أدل على مراده من النص الأول. إذا ما وجهه؟ ما وجه الدلالة؟ فهو أحب أن تكون يعني عندكم دقة وحرص على لماذا العلماء يتخيرون عبارات دون عبارات ويستنبطون من عبارات ما لا يستنبطون الأخرى، إضافة إلى أنهم يشيرون طبعا في الاستنباطات لما يقول وفيه دليل، إشارة إلى خلاف. غالبا لا يقول الشيخ وفيه دليل إلا أن يشير إلى خلاف، إما أنه ينصر المذهب مثلا، أو أنه ينصر رأيا يرجحه، أو نحو ذلك، أو أنه يشير أيضا إلى مخالف وأن هذا يدل له على خلاف المذهب مثلا ونحو ذلك. لا خلينا نشوف الأخوة إيش تقول؟ كيف يعني الله ليش كيف؟ ما مع كتاب؟ ما مع كتاب؟ ما مع كتاب؟ لا ما يصلح، لأن أنا أحب لما أسأل الإنسان يدقق في اللفظ، يدقق في اللفظ، أما نجيب مخاخي هذا ما يصلح. نعم، لأن لفظ حلبتها كأنها تفيد المرة، لفظ حلبة كأنها تفيد مرة، وإن كان بعضها قد تفيد الجنس لكنها حلبة تفيد مرة، فكأن الحلبة مقابل صاع، يعني كأن الصاع مقابل اللبن، فهو أدل على المقصود من قد أراد أن يحلبها ففي حلبتها، يعني الشيء المحلوب، بينما بعد أن يحلبها كان عبارة واسعة. فاحتلبها فإن رضيها أمسكها ففي حلبتها، وإن سخطها ففي حلبتها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع، فكأنه في مقابلة بين الصاع وبين الحلبة، فكأن هذا مقابل هذا، ولهذا قال وهو دليل على أن الصاع متم في مقابلة اللبن. الحلبة أيضا تكون تفيد المرة، أيضا تفيد المرة، وأنه أخذ قسطا من الثمن. ما معنى وأنه أخذ قسطا من الثمن؟ وأنه أخذ قسطا فيه دليل على أنه الضمير يعود، الضمير يعود على من؟ المشتري يعني البائع؟ لا، وأنه أخذ قسطا من الثمن.
ايش الضمير يعود على ماذا؟ وأنه على
على البائع لا نعم يعود على المشتري لا على المشتري ولا البائع ولا ها ضمير الشان لا 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 ما هو على اللبن يا مشايخ اللبن الذي احتلبه أخذ قسطه ولهذا رد بدله رد بدله التمر أخذ قسطا من التمر يعني هذا مقابل فإذا دل على أن اللبن أخذ قسطا من الثمن يعني إذا كانت مثلا الشاة بيعت ب400 ريال واحتلب منها صاعين دل على أن الصاعين أخذت لنقل 20 ريال إذا هذا اللبن احتسب منه قسط من الثمن فكأنها قابل قسطا فعوض عنه بالتمر عوض عنه بالتمر وأنه يعني اللبن أن اللبن بدليل الكلام كله عن اللبن أن الصاع في مقابلة اللبن وأنه أظن يعود على الأقرب مذكور ما هو أقرب مذكور اللبن مثل واضحة وأن اللبن أخذ قسطا من الثمن يعني صار مقابل قسط من الثمن وفي رواية إذا ما اشترى أحدكم لقحة اللقحة هي الأنثى من الإبل اللقحة الأنثى من الإبل الإبل ذات اللبن التي ولدت وفيها وأحيانا اللقحة أيضا قد تطبع الحامل أيضا مصرح أو شاة مصرح فهو بخير النظرين بعد أن يحلب إما هي يعني إما يمسكها إما هي بمعنى إما يمسكها وإلا فليردها وصاعا من تمر رواه مسلم قال وهو دليل على أنه يمسك بغير عرش يمسك بغير عرش ما معنى هذا ما معنى وهو دليل على أنه يمسك بغير عرش تحرك يا مشايخ تحركوا ما يصح الكلام هذا وهو دليل على أنه يمسك بغير عرش طيب كيف يكون العرش صورته نعم يعني أنه إما أن يمسكها كلها وإما أن يردها كلها أحيانا في بعض العيوب لك إما أن تمسكها وإما أن تردها وإما أن تأخذ أرش العيب مثلا إذا كانت الشاه تساوي بهذا اللبن الذي تحلبه مثلا حينما خريتها صارت هو كان تحلب مثلا مقدار 3 كيلو مثلا فالشاه الذي تحلب 3 كيلو مثلا قيمتها في السوق 350 ريال التي لا تحلب إلا كيلو ونص قيمتها مثلا 300 ريال فأنت حينما حبس اللبن في ظرعها صاحبها ظنيتها تحلب 3 كيلو فقدرت بكم 350 بينما تبين لك فيما بعد أنها لا تحلب إلا كيلو ونص إذن هي لا تساوي إلا 300 ريال فليس لك أن ترد أن تأخذ 50 ريال اللي هي مقابل أرش هذا اسم الأرش الأرش هو مقابلها سليمة الفرق بينها سليمة وبينها معيبة الفرق بين القيمتين سليمة ومعيبة وإذا كانت تساوي إذا كانت تحلب 3 كيلو 350 وإذا كانت لا تحلب إلا كيلو ونص 300 إذا 50 هي الأرش هي الفرق بين القيمتين للصحيحة والمعيبة فدل على أن الشارع لم يجعل للمشتري أن يأخذ الأرش إنما ما يرد إلا صاع من تمر بس إن شاء أن يرى إن شاء أن يمسكها يمسكها مجانا يمسكها مجانا أو يردها يرد معها صاع من تمر يمسكها ولا يأخذ مقابل هذا معنى وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش ما يأخذ فرق العيب عن الصحيح وفي رواية من اشترى مصراتا فهو منها بالخيال 3 أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر وكذلك وإلا فليردها وصاعا. لكن هنا ومعها صاعا يعني حقها أن يكون معها صاع هنا تكون مرفوعة، لكن وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء. ما وجه النص يا مشايخ ومعها صاعا؟ أيوة معطوف يعني ردها وصاعا ومعها ها؟ نعم ذكر مفعول. وقد تكون أيضا واو معية، وإن كان واو معية قد تكون إلا مع فاعل ما يمكن تقديره فاعلا، ما يمكن أن يقدر فاعلا، لكن على قول الكوفيين أنها صح أن تكون واو معية ردها وصاعا. من تمر لا سمراء يعني لا يرد سمراء، يعني لا يرد بر. السمراء نوع من البر أو نوع من الطعام الآخر كالشعير، إنما نص على أنه لا يرد إلا تمر ولا يرد طعام آخر. فإذا لا سمراء، السمراء نوع من الحبوب كما هو معلوم. وأنا أبي عثمان النهدي قال عبد الله من اشترى محفلة، المحفلة أيضا بمعنى مصرع وهو من الحفل وهو الجمع، ولهذا الحفل كثير الناس المجتمعين يسمون حفل يعني مجتمعين، والاحتفال بمعنى التجمع. محفلة يعني مجموع لبنها في ضرعها، مجموع لبنها في ضرعها. من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا، فهو البخاري والبرقاني على شرطه وزاد من تمرين. إذن هذا يدل على ما دلت عليه الحديث قبله برواياته. الشيخ رحمه الله الشارح أيضا أطال في الشرح تعسيا بأصله اللي هو فتح الباري، لأنه أيضا يأخذ منه كثيرا كما هو معلوم. والحديث صحيح ولا إشكال فيه، ونص أيضا وظاهر في الدلالة على المراد منه، لكن مع هذا أخذ فيه العلماء كلاما طويلا، وبخاصة في المقابلة بين التمر وبين اللبن. ولهذا الحنفية رحمهم الله ردوه، وما كان لهم أن يردوه، لكنهم ردوه بأمور لا مانع أن نقف عندما أشار إليه الشيخ حقيقة. الشوكاني حاول يلخص ما ذكره الفتح من مواقف الحنفية من هذا الحديث ومن غيرها الحقيقة من مثله، ولا أدري بعد أن يسمح الوقت أن نقف عندها كلها أو نقف عند بعضها إشارات حتى تفهموا نوعا من النقاش الذي يدور بين أهل العلم في مثل هذه المواقف. فالحنفية عندهم بعض الأصول في الفقه، عندهم في الأصول أصول الفقه لهم نوع نظرات ونوع قواعد تجنح إلى الرأي، وإن كان يعتذر حقيقة عن أبي حنيفة رحمه الله بذاته وعن معاصريه، لكن لا ينبغي أن يعتذر على لمن بعده رحمك الله، لا ينبغي أن يعتذر لمن بعده. عذر أبي حنيفة رحمه الله طبعا، وذكر الفقهاء هذا، وهو أنه كان في الكوفة مثلا أو كان في العراق، والعراق طبعا يتحرر كثير في الأحاديث، ولهذا لم يبلغهم إلا أحاديث قليلة على اعتبار المسافة، بينما أهل الحديث في المدينة كمالك رحمه الله وغيره كان متوافرون فيهم النقل وسهل أن يتناقلوا، ولهذا كان بضعف في الحديث كثيرة، بينما أهل الرأي ما يسمى به الرأي ورأسهم أبو حنيفة رحمه الله في العراق وبلوغ الأحاديث إليهم قليلة، هم نحتاج إلى أن يفهموا النصوص، يفهموا قدر ما يستطيعون من النصوص التي صحت عندهم، النصوص التي صحت عندهم أقل من النصوص التي صحت عند أهل الحديث يعني أهل المدينة. فماذا من مجموعة النصوص عندهم قليلة يحتاجوا من أجل أن يلبوا حاجات الناس وإفتاءاتهم وقضاياهم إلى أنهم يعملوا الرأي كثيرا في النصوص التي عندهم. فمن هنا كان باب الرأي عندهم مشرعا وكان واسعا، فهذا كان عذر لهم طبعا في ذلك الوقت. لكن حينما دونت العلوم وتلاحت الفهوم كذلك ومر على 200-300 سنة وصار الناس يتداولون، كان ينبغي لأهل العلم أن يكون عندهم من الإنصاف بحيث يتركوا التعصب. فحينما ينقل الشافعي حديث أو مالك حديث أو أبو حنيفة حديث على من بعدهم، بعدهم عندهم فرصة، من بعدهم عندهم فرصة أن ينظروا هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. إذا كان أبو حنيفة معذورا أو كان مالك معذورا أو الشافعي معذورا لأن الوقت كان محدود، الذين بعدهم غير معذورين، بل حتى الأئمة رحمهم الله كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فينبغي لمن بعدهم إذا صح الحديث أنهم لا يتمسكون بأصول إمام يترتب عليها رد بعض الأحاديث، وهذا ليس موجودا عند أبي حنيفة وحده بل حتى عند الأئمة الآخرين. يعني قد يكون عند رأي عند مالك مثلا في قضية الإجماع عن المدينة، وأي أحيانا أيضا في بعض كذلك يقدرون يعني بعض الحديث والقياس مثلا في الميت لا يعذب بكاء أهله ونحو ذلك، له يعني آراء في هذا الموضوع. وكذلك قد يوجد عند الشافعي وأحمد، قد يوجد عند بعض أمور كان ينبغي لمن بعدهم إذا كان الأئمة معذورين فكان ينبغي لمن بعدهم أن يراجعوا، لأن أمامهم الآراء كل أمامهم الآراء كلها والأحاديث كلها، فحقهم أن لا يكونوا الانتماء إلى المذهب أو التعصب الإمام مانعا أو حائلا عن أن ينظروا نظرة إنصاف. فمن جملة هذه الأمور هذا الحديث، حديث المصرح. فالمصرح حديث المصرح وقف منه الحنفية موقفا شديدا وردوه ولا يأخذون به، على الرغم من أنه صحيح، صحيح لا إشكال في صحته البتة عند أهل السنة. فأحب أن نقف معكم قليلا حتى نوع من المناقشة ونوع من حتى تعرفون كيف يجري النقاش بين أهل العلم. فالشوكاني لخص ما ذكره الحافظ الفتح في هذا الباب، في قال: وقد اعتذر الحنفية عن حديث المصرع. وجدتوها من شيخ بعد تقريبا صفحة ونصف صفحتين من الشرح. وقد اعتذر الحنفية عن حديث المصرع بأعذار بسطها صاحب فتح الباري، وسنشير لما ذكره باختصار ونزيد عليه ما لا يخلو عن فائدة. وقد لا نتمكن من استعراض الأعذار كلها أو استعراض الأعذار كلها، لكن بقدر ما يسمح به الوقت حتى مجرد أن تطلع. وأنا أحب أن تقرؤون أنتم أنفسكم، بل تقرؤون الشرح كله، الشرح كله، وإقرأوا قراءة متأنية. وأرجو إذا كان عندكم استشكالات، وإن شئتم أن نجعل درس غد أو درس نعم درس غد نجعله لمناقشة هذا الشرح، لأنه فيه فوائد دقيقة جدا وفي سواء أصولية وفقهية واستنباطية، فرأيتم أن تقرؤونه ويكون من أوله إلى آخره، هو دقيق وكلام جيد الحقيقة. فإن شئتم هذا يكون جيدا، فلعل هذا أحسن، فتكون نقاشنا يكون غدا حتى عندكم تهيؤ وعندكم قراءة ونناقشه غدا، يكون هذا أحسن، يكون هذا أحسن. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أنا رجل تزوجت امرأة وعشت معها 42 سنة وأنجبت ابنة، وبعدما كبرت البنت اشتريت لها منزلا ب20 مليون هكذا، وبعد ذلك تزوجت بأخرى. هي بتشتري للزوجة 20 مليون، وبعد ذلك تزوجت بامرأة أو للبنت الله أعلم، فأنجبت ابنا واحدا وطلبت الأولى مني الطلاق، فهل يلزمني للابن منزل ب40 مليون أم ب20 مليون فقط مساواة بأخته؟ لا، الذي يبدو المساواة بنوع البيت بقدر ما يساوي، المساواة الذي يبدو أنها البيت، تشتري بيتا مماثلا، تشتري بيتا مماثلا بسعر يومه، قد يكون أقل وقد يكون أكثر من حيث المساحة من حيث المقارب يعني، أما المبلغ فما يبدو، لأنه أحيانا قد تشتري بمبلغ أكثر أو أقل، لكن قد يكون أقل مساحة وقد يكون أكبر مساحة. فالذي يبدو والله أعلم أن الذي يرعى فيه مماثلة البيت من حيث مساحته، من حيث أدواره، من حيث يعني اللي عادة تتفاضل فيها البيوت، إما بعدد المنازل وإما بالمساحات وإما بالأدوار وإما بالأشياء التي تختلف فيها. فالذي يبدو أن المساواة يراعى فيها نوع البيت وليس الثمن. وعلى كل حال يعني إذا كان في نوع من الإرضاء يتفقون على شيء يكون جيد، كما لو قال أطلع أعطيني المبلغ وأنا، هذا أيضا كذلك هذا يزول به الإشكال إن شاء الله. من اشترى دابة من شخص وبقي عند المشتري، بقيت يمكن عند المشتري حتى أنجبت، وبعد ذلك ممكن تبين له أن بها عيبا قديما، ورد الدابة إلى البائع، هل يعود معها الولد؟ ها شو تقولون يا مشايخ؟ يقول اشترى دابة من شخص وأنجبت عنده، وبعد ذلك تبين له أن بها عيبا، نعم تبين له أن بها عيبا، ورد الدابة، هل يعود مع ولده ولا لا؟ ها لأن هذا من درسنا يعني. لماذا؟ يقول لا يرده لأنه خرج بالضمان، ولا يفترق إذا كانت حامل وهي عند الأول ولا حامل عند الثاني، ولا إذا كانت حامل عند البائع معها حاملا مثلا، ففينا ما منفصل وفينا ما متصل، وأن ما منفصل يرد ولا ما يرد؟ ها نعم، هذا التفصيل، هذا جزاك الله خير. وهذا من أي نوع؟ أصيل ولا فرعي؟ ها؟ هذا النوع الولد هذا فصل أصيل ولا فرعي؟ المسألة يعني هذه.
هذا وما إذا كان يعني متصلا؟
والله عاد إجماعا ما أدري، ويقول إذا كان متصلا يرده إجماعا، ولا شك أن الجمهور أنه إذا كان متصلا يرده، وبعضهم يقول لا يأخذ أرش، اشتراها هزيلة وردها سمينة، هذا يسمونه إنما متصل، اشتراها هزيلة وردها ما شاء الله، ولا يمكن عنده بيطري وعنده ويعالجها، أو أخذها مريضة وردها فين عالجها وعنده بيطري جيد، فما شاء الله أصبحت تسر الناظرين. فبعض العلماء يقول حتى المتصل أيضا يأخذ عرش، وهذا قول قوي الحقيقة، قول قوي، وللجمهور لا شك يقول المتصل لا يرد، لأنه من الصعوبة أن يفصل، تأخذ الشحم ولا تأخذ الصحة ما تنفصل، لكن بعضهم يقول أنه أيضا يأخذ عرش. أما المنفصل فقالوا أنه يرد، أنما المنفصل، لكن الذي يبدو طبعا إذا كان حملت عنده، إذا كانت حملت عنده عند المشتري فلا شك أن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان فهي له، هذا هو الذي يبدو. أما إذا كانت حملت عند البائع لكن أيضا كذلك قضية يعني ما أنفقه، يعني إذا خاصة إذا خذت مدة طويلة الصغير هذا سوف يكبر وسوف يحتاج إلى تكاليف، ونحو ذلك، فيبدو هذا كله يؤخذ بالاعتبار. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجر لا ينقص ذلك أجرهم شيئا. أنا ما أدري ما مر علي هذا الحديث، فأحتاج إلى أن أراجعه من حيث ثبوته ثم أتكلم على معناه إن شاء الله. هناك بلاد يكثر فيها عباد القبور من طواف ونذر، فهل يجب في هذه البلاد التحري عن الذبيحة التي تذبح ليأكلها الناس داخل؟ والله ما يبدو، لا، الأصل أنهم مسلمون ولا يبدو أن الأصل في ذبائحهم الحل. حصلت على الشهادة الجامعية ولكن كنت أثناء دراستي أتعرض لعملية الغش في الامتحان، فهذا العمل بهذه الشهادة يعتبر رزقا حلالا؟ إذا كنت لا تستحق هذه الشهادة في نظرك، أحيانا الغش يختلف، إذا كان غش 100% هذا يختلف، أما إذا كان غش جزئي على معنى تستحق النجاح لكنها ليس بالتقدير الذي نلته، هذا إلى حد ما يبدو أخر، فكان كله ممنوع ولا يجوز الغش، لا يجوز، لكنه يختلف من حيث الاعتبار. إذا كنت فعلا كسلان ولا تحسن شيئا وإنما تغش فعلا، يعني يغشك 100%، فهذا خطير جدا حقيقة يعني، وأنت تزويرك تزوير خطير. أما إذا كان غش جزئي وإن كان لا يجوز لكن تحصيلك العلمي لا بأس به بحيث أن تحقق الحد الأدنى من مستوى هذه الشهادة، فالأمر أخف إن شاء الله، ومع أن تتوب إلى الله عز وجل وتجتهد في أن تحسن من حالك وأن تحسن في عملك الذي أنت فيه. نعم، له على اعتبار أنهم جهال وعلى اعتبار أنهم يعني مع الأسف لا يجوز هو أنه هو لا يطوف لصاحب القبر، هو يطوف لله، لكن كلها لا شك الأمر خطير، ما هو سهل، الأمر ليس سهلا، لكن الجزم بأن ذبائحها محرمة صح. أحبك الله الذي أحبتني فيه وجزاك الله خيرا وجعلنا جميعا وإخواننا من المتحابين في الله. يقول وفدت إلى هذا البلد الحرام منذ مدة محدودة، فهل أبقى في الحرم وأفعل ما تيسر من العبادات، أم الأفضل أن نحضر المحاضرات التي تقام خارج المسجد الحرام في مكة أو خارجها علما أن نستفيد من المحاضرات؟ الذي يبدو أن الجمع ممكن، إذا أمكن طبعا المحاضرات في الحرم مثلا وتستفيد من دروس المشايخ فهذا خير كثير، وإذا كانت الفائدة أكبر في مكة مثلا في المساجد الأخرى فالجمع بينها ممكن إن شاء الله، بحيث تحضرها وفي غير وقت انعقادها تأتي إلى المسجد الحرام وتتعبد بما تيسر من طواف وقراءة ونحو ذلك. من السنة وضع اليدين حال الصلاة في حال الجلوس عند عدم القدرة على القيام، ما السنة في وضع اليدين حال الصلاة في حال الجلوس عند عدم القدرة على القيام لمرض أو نافلة؟ والله لا أحفظ شيئا في هذا الحقيقة، لا أحفظ شيئا في هذا، وإن كان الأصل في الجلوس أن الإنسان يضع يديه في جلوس الصلاة أن يضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه، لكن لا أدري إذا كان جلوس بدل قيام، أحتاج أراجعها إن شاء الله. معكم استعمال جهاز قتل الناموس الذي يقتل بالكهرباء ويؤدي الحرق، وهل هذا في اللغة يعد احتراقا مع العلم بأنه لا يعطى تصريح للمطاعم وغيرها إلا بعد تركيب هذا الجهاز؟ الذي يبدو أنه بلا شيء إن شاء الله، الذي يبدو أنه لا شيء. أرجو نصيحة لرجل عبوس الوجه دائما لا نراه يبتسم وأخلاقه سيئة جدا وهو يصلي بالناس ويمنع بعض الناس من شرب الماء البارد التابع للمسجد، لا شك أن الأخلاق هذه من الله سبحانه وتعالى، ومن نعمة الله عز وجل على عبده أن يهبه صدرا رحبا، وأن يهبه خلقا واسعا، وأن يجعله ذا قدرة على استيعاب الناس والصبر على أذاهم. فلا شك أن الناس تصدر منهم أذية وتصدر منهم أشياء منغصة، لكن من نعمة الله عز وجل على عبده أن يكون حليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين أحبهما الله، الحلم والأناة. حلم وأناة، وهذه نعمة من الله عز وجل، نعمة. يعني حينما فعلا ترى بعض الأفاضل وبعض الكرماء من الناس، وترى سعة صدره على الرغم مما يلاقي من الناس، هذا يتكلم عليه وهذا يرفع صوته وهذا، ومع هذا تجده واسع الصدر لا يكاد يتزحزح، ومع هذا ينجز لهم أعمالهم ويبتسم في وجوههم ويسعى ما يستطيع، خاصة إذا قارنته بإنسان أحمق أرعن غضوب عبوس لا يكاد يبتسم ولا يكاد يمد يده بمصافحة حارة ونحو ذلك. هذه نعمة. ومع هذا الأخلاق تأتي بالتخلق. كثير من الأخلاق إذا وفق العبد وجد وتوجه إلى الله عز وجل فإنه يوفقه لأن يخفف كثيرا من بعض ما فيه من شدة أو ما فيه من عبوس أو ما فيه من 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 من, من أخلاق غليظة. فلو أنه تعاطى التحلم وتعاطى التصبر وتعاطى التخلق بأخلاق حسنة، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك ويحقق له مقصده. ولهذا الذي أنصح به هذا الأخ أنه ينظر في أصحاب الأخلاق الفاضلة ويحاول أن ينظر في سيرهم، خاصة المشهورين إما من أهل بلده وإما من غيرهم. على سبيل المثال سمع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله عنده من الصبر وعنده من الأناة وعنده من التحمل الشيء العجيب، يدخل عليه أشكال الناس وأصنافهم وألوانهم، عربهم وعجمهم، عالمهم وجاهلهم، غنيهم فقيرهم، وجيههم وضيعهم، ولا تختلف معاملتهم من حيث الصبر ومن حيث الاستبشار ومن حيث البشاشة ومن حيث الترحيب ومن حيث القدرة على الإنصات والاستماع، وبشيء عجيب. فحينما تنظر أمثال هؤلاء على الرغم من كثرة مشاغلهم وانشغالهم وازدحام الناس حولهم لا يكاد يغضب ولا يكاد يقول أي كلمة نابية، بل لا تكاد ترى لسانه إلا ذاكرا، وإلا إن سمع ما يسوء غالبا لا يكاد يزيد عن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يكاد يعني يظهر أي تبرم انتصار شخصي أو تعنيف شخصي، قد ينكر إذا كان أمر منكر أو تنبيه إذا كان غلط في حق الله أو في حدود الله أو في شرع الله، لكن أن يكلمه الأمور تمس شخصه، إما أن ينتصر الشيخ لنفسه أو أنه يوبخ الغلطان لذاته لا. وهذا يعني إذا رأيت الكبار هؤلاء فإنه يعينك على أن تحسن من حالك. ولهذا أنصح إذا كنت متصل بهذا الرجل أن تدله بطريق غير مباشر على بعض الفضلاء وعلى بعض من رزقهم الله عز وجل سعة وحلما، فإن هذا يؤثر كثير أكثر من أي مواعظ مباشرة. في المصراة يرد صاع من تمر مقابل الانتفاع باللبن. وذكرت من قبل في الكسب الحادث أن صاحبه يرد الشيء المشتري ولا يرد معه المال الذي استفاده لأنه كان ضامنا، وهذا الكسب في مقابل الضمان، فهل المصراة ليس عليه ضمان؟ اقرأ معنا بكرة إن شاء الله وسوف ترى الردود على هذا الكلام، كلام كثير، وهذا من جملة الاعتراضات التي اعترضت على هذا الحديث. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى